السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى الله به العباد إلى طاعة رب العباد. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، واجمعنا اللهم به في دار كرامتك، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا المتجدد مع آل بيت نبينا، مع نساء آل بيت نبينا، نسعد في كل لقاء بالكلام عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه السلسلة التي سنتكلم عنها، نتكلم عن التربية وعن المربية، نتكلم عن الحاضنة والمربية والأم، نتعلم كيف نربي أبناءنا وكيف نخرج جيلا ينفع نفسه ويخدم دينه ويخدم أمته، كيف نخرج جيلا يعرف ربه ويتبع نبيه ويقتدي ويحب أصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جيلا نحتاج إلى تربيته ونحتاج إلى إخراجه ووجوده على ظهر هذه الأرض. لهذا كانت هذه السلسلة المباركة في كلامنا عن نساء آل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتعلم القدوة والأسوة في تربية البنت وفي تربية المرأة وفي إيجاد الأم المربية الحاضنة الصانعة للأجيال المربية للأبطال. وقد انتهينا من كلامنا عن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك الكلام نحتاجه في هذا الزمان بل في كل زمان، وحاجتنا إليه في هذا الزمان أوجب. لما؟ لأن كثيرا من الناس ضل وتاه في معالم التربية الحديثة، لأن كثيرا من الناس خاصة النساء جرين وراء عادات الغرب، بل جرت المرأة في تربيتها لولدها إلى عادات لا تناسب لا بلادنا ولا ديننا، بل إنها تجري وراء عادات غريبة عن عاداتنا. هذه العادات لم تقتبس لا من كتاب ولا من سنة، بل ربما تعارض الكتاب وتخالف السنة، وتنتج لنا جيلا لا يعرف ربه ولا يحب نبيه ولا يقرأ كتابه ولا يحرص على بر والديه ولا يحرص على صلة أرحامه ولا يحرص على مصلحة وطنه، بل لا يسعى إلا لإشباع رغباته وإرواء أهوائه وإشباع ما تحبه نفسه. لهذا ضل من ضل وتاه من تاه. أردت بهذا الكلام في هذا الأوان لأن العطلة قد بدأت، كثير من أبنائنا انتهى من امتحاناته واختباراته، وهو الآن في فراغ لا يجد ما يملأه، بل إن كثيرا من الأمهات تدفع أولادها إلى الشوارع والطرقات، فلا حرص ولا تربية ولا تأديب، بل يسمع ما يؤذي المسامع ويسمع ما يؤذي القلوب، بل إنه يتعلم فيقول هذه الألفاظ في بيته مع إخوته، بل ربما مع أمه وأبيه. نسمع ونرى أشياء غريبة تحدث لأبنائنا في هذا الزمان في الشوارع والطرقات، لعب طوال الليل ونوم طوال النهار، لا صلاة ولا صيام ولا ذكر لله ولا حتى حرص على تعلم الأدب. يا ليتنا ننتفع بعطلة هذه العطلة بعد الامتحانات حتى في أن نتعلم شيئا ينفعنا في دنيانا، بعد أن نتعلم شيئا ينفعنا في أخرانا. نتعلم شيئا ينفعنا بأن نتعلم صنعة، أو نتعلم القراءة والكتابة. إنني أرى وأجد من وصل إلى الصف الثالث الإعدادي من أبنائنا وبناتنا، ووالله لا يحسن يقرأ ولا يحسن يكتب، لا يحسن يقرأ اللغة العربية ولا يحسن يكتب اللغة العربية، لا يحسن يقرأ مواد دراسته ولا علومه التي يدرسها للأسف الشديد. فأقول ليتنا نحرص على أن ننتفع بالعطلة في أن نعلم أبناءنا. سيسأل كثير من الأباء، بل كثير من الأمهات والأبناء، أتريدها أن تكون دراسة صيفا وشتاء؟ أتريد أن تكون دراسة وعلوما طوال العام؟ أين الراحة؟ أين العطلة؟ أين المتعة؟ أين الفسحة؟ أين تغيير الأحوال؟ لا أقول هذا ولا أدعي هذا أبدا، بل لا بد من الراحة كما أخبر نبينا، روحوا عن القلوب ساعة وساعة، لكن يجب أن يكون الترويح في طاعة لا في معصية، يجب أن يكون الترويح في منفعة ومصلحة. تعالي تعالي أختاه، تعالي بنتاه، ليتك تأتين مع أبنائك وبناتك إلى شاشة قناة الرحمة المباركة حتى نعرف مسلكا وطريقة في التربية. فنحن اليوم على موعد مع واحدة من نساء بيت النبي، مع الحلم والسعادة، مع الحلم والسعد في المال والأهل والولد، مع من ربت وأرضعت وأمنت وأدت الأمانة كما يجب، مع الأم الحقيقية، الأم التي تحب ولدها وتحرص على نفعه، الأم التي تربي ولدها ورضيعها على لبن صاف طيب مبارك، على لبن نبت من مال حلال فأنبت لنا بدنا حلالا، من لبن نبت من مال طيب فغرست لنا غرسا طيبا وأنبتت لنا نباتا طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكد، إلا هم وغم، إلا ظلم وتعدي. أقول نحن مع واحدة من نساء آل بيت نبينا، لا في النسب بل في الرضاعة، مع الأمينة، مع السعيدة، مع الحليمة، مع المرضعة، مع من سعدت وأسعدت وربت وأرضعت، مع من كان النبي يكرمها ويفرش له رداءه وقام لها واستقبلها مع من لم تسعد وحدها بل سعد أبناؤها وسعد قومها بل سعدت أتانها وشارفها سعد من كان حولها سعد كل من اتصل بها ذلك لأنها أسعدت سيد الخلق وأرضعت سيد الخلق مع أشهر مرضعة في التاريخ مع أشهر مرضعة في العرب لأنها أرضعت سيد العجم والعرب مع من جمع الله لها السعد من كل جوانبه فأسلمت وهاجرت وروت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الذي جمع الله لها السعد في اسمها والسعد في لقبها. يقول ابن القيم رحمة الله عليه يقول لما كانت الأسماء قوالب المعاني ودلائلها اقتضت حكمة الله تعالى في الغالب أن يكون بين الاسم والمعنى ارتباط وتناسب فالأسماء لها تأثير في المعاني والمعاني تتأثر عن الأسماء قل من تجد اسما ليس لصاحبه معنى وليس للمسمى معنى كما يقول القائل وقل إن أبصرت عيناك وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب له اسم وله لقب نادرا ما تجد لهذا المسمى ليس له معنى من اسمه بل الغالب أنك تجد للاسم معنى في مسماه وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه فالأسماء لها تأثير في المعاني والمعاني تتأثر بالمسميات والألقاب من الخفة والثقل من القبح والحسن من اللطافة والكثافة وأسعد الخلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الله تعالى له جوانب السعادة في كل من أحاط به أولا في اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو محمد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محمد المحمود وجمع الله له الأمن وجمع الله تعالى له الأمن في أمه فهي آمنة وجمع الله تعالى له البركة في حاضنته فهي بركة أم أيمن وجمع الله له الشفاء والعافية في قابلتي الشفاء بنت عبد الرحمن وجمع أم عبد الرحمن وجمع الله تعالى له الحلم والسعد في مرضعته حليمة جمع الله له هذا الخير كله في اسمه واسم أمه واسم حاضنته واسم قابلته التي وضعت ولدت أو أولدت واسم مرضعته التي أرضعته بلبنها وغذته. انظر إلى الجمال في وصف النبي. كما كنا نقول من قديم الزمان إن للإسلام صرحا إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. كنا نقول هذا، إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. أقول قل أن تجد حسنا إلا وهو حسن، وقل أن تجد محمدا إلا وهو محمود، وقل أن تجد سعيدا إلا وهو سعيد، قل أن تجد جميلا إلا وهو جميل. لهذا جمع الله للنبي السعادة من كل جوانبها، بل إن السعادة عمت على كل من أحاط به، من أحاط به من أهله، من صحابته، من آل بيته، من تابعيه، من المؤمنين به إلى يوم القيامة، لا بد أن يسعد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الله، كل هؤلاء بسبب إيمانهم بالله واتباعهم لرسول الله وحبهم للنبي سعدوا. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم. يقول البصيري: وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. الله أكبر، الله أكبر. وأسأل ربي أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل علمتم عمن نتكلم الليلة؟ كلكم يعلم، صغيرنا وكبيرنا، إلا أنني أردت أن أفصل في ذكرها تفصيلا لأنها تستحق. ما يسمع بها صغير ولا كبير إلا أحبها. أتدري لما؟ لأنها أرضعت نبينا، ولأنها غذت نبينا، ولأنها ربت نبينا، ولأنها أمنت على نبينا، ولأنها أحسنت إلى نبينا، فجزاها الله خير الجزاء. ونحن نسعد بها بالكلام عنها. إنها حليمة. وما أدراكم ما حليمة؟ حليمة السعدية حلم وسعد جمع فيها، ونالت من اسمها ولقبها نصيبا. فالاسم حليمة واللقب سعدية، فجمع الله لها الحلم والسعد لتعم على أهلها وعلى قومها جميعا هوازن. وسيأتي الكلام إن شاء الله في كلامنا عن سيدتنا مرضعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها السيدة حليمة السعدية، من لا يعرفها؟ من الكبير والصغير لا يعرف، لكن ماذا نعرف عنها؟ تعالوا، فقد عشت زمانا أجمع لكم ما أقول لكم عن السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها. علموها لأولادكم، علموها لبناتكم، بل تعلمنا منها أخوات المسلمات كيف ربت نبينا، ولما أكرمها الله، وكيف قدر الله لها أن تكون أعظم مرضعة، لا أقول في العرب بل في التاريخ كله، لأنها أرضعت سيد العجم والعرب، أرضعت نبينا فجزاها الله خير الجزاء. هي حليمة بنت ذؤيب، وذؤيب هو عبد الله ابن الحارث ابن شجنة، عبد الله ابن الحارث ابن شجنة ابن سعد ابن بكر ابن هوازن المعروفة بالسيدة حليمة السعدية، لأنها من بني سعد، وبنو سعد من بلاد الطائف، من قبيلة بكر، من قبيلة بني سعد، من هوازن الكبيرة. السيدة حليمة زوجة الحارث ابن عبد العزة ابن رفاعة السعدي، أبوها عبد الله ابن الحارث ابن شجنة، زوجها الحارث ابن عبد العزة من بني سعد، أولادها عبد الله أنيسة أو أنيسة لكن هي أنيسة، والشيماء جذامة أو جدامة، وسيأتي الكلام عن الشيماء أخت النبي من الرضاعة، هؤلاء إخوة النبي من الرضاعة، أمه من الرضاعة حليمة، أبوه من الرضاعة الحارث ابن عبد العزة، وكان يلقب بأبي كبشة، لهذا كانت قريش لما تريد أن تعيب النبي يقولون ابن أبي كبشة. الحارث ابن عبد العزة أبوه من الرضاعة. فاصل ونعود إن شاء الله لنتمم الكلام عن حليمة السعدية. الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. إخوتي أحبتي في الله، ما أسعدني بلقائكم وما أسعدني بالسعيدة الحليمة في لقائنا معها في أول لقاء مع حاضنة رسول الله ومربية رسول الله ومرضعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجت حليمة بالحارث بن عبد العزة، حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث ابن شجنة ابن سعد ابن بكر ابن هوازن. أقول تزوجت الحارث بن عبد العزة السعدي، فأنجبت الشيماء وأنجبت أنيسة وأنجبت آخر أبنائها عبد الله، وعبد الله هو الذي رضع النبي بلبنه، فهو الذي اجتمع مع رسول الله في آن واحد على ثدي السيدة حليمة السعدية عبد الله. وأنا أقول انظر إلى اختيار ربنا لنبينا، كيف جمع له السعادة من جميع الجوانب صلى الله عليه وسلم. شاء الله أن تكون أمه آمنة وحاضنته بركة وقابلته الشفاء ومرضعته حليمة وأخوه عبد الله. عبد الله لهذا كان النبي يستحب دائما أن يسمى بالاسم الحسن وأن يسمي الآباء بالاسم الحسن. وإذا سمع النبي اسما قبيحا غيره وبدله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعران، حمار، جحش، واحد اسمه حمار، واحد اسمه جحش، واحد اسمه قرع، واحد اسمه جرب، كيف؟ واحدة اسمها دليدة، يعني ايه دليدة؟ ما يسمى اسماء. كان النبي يحسن اختيار الاسم ويحب الاسم الحسن. فهذا درس تتعلمه الأباء والأمهات، نتعلم كيف نسمي أبناءنا وبناتنا، ما نسميهم، نختار لهم الاسم الحسن، نسميه الاسم الجميل الحسن الذي يؤثر عليه إذا كبر ونمى. نقول له هل يليق بالكريم لو سمينا ابننا كريم؟ نقول هل يليق بالكريم أن يفعل هذا؟ هل يليق بالحسن أن يفعل هذا؟ هل يليق بالجميل أن يفعل هذا؟ هل يليق بسعدية أن تتعس الناس وتغم الناس؟ هل يليق بأمينة أن تكون خائنة؟ هل يليق بوفية أن تنقض العهد والميثاق؟ هذا هو الاختيار. فاختار الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخا من الرضاعة هو عبد الله، وأرضعت حليمة مع النبي أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب، فهو ابن عم النبي. أرضعته حليمة في بني سعد فهو أخ النبي من الرضاعة، وأرضعت حليمة أيضا عم النبي حمزة. لما كان حمزة مسترضعا في نفس الوقت في بني سعد، وكان رسول الله مسترضعا في بني سعد، فأرضعت حليمة حمزة عدة مرات وهو في بني سعد. فحمزة بن عبد المطلب أخ النبي من الرضاعة من جهتين اثنين، من جهة ثويبة مولاة أبي لهب لأنها أرضعته ثلاثة أيام أو خمسة أيام، فاجتمع معه حمزة على ثدي ثويبة، ثم اجتمع مع النبي على ثدي حليمة. فهذه معلومة نعرفها، أبا سفيان، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان من الخمسة الذين يشبهون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رضع مع النبي من ثدي حليمة فأرضعته حليمة وأرضعت أبا سفيان بن الحارث، وكذلك أرضعت حمزة عدة مرات وهو في بني سعد. كيف أرضعت حليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دعوني أنقل إليكم وأترك لي ولكم. حليمة تتكلم عن نفسها وتحكي لنا قصة أخذها للسعيد، لليتيم، لمحمد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعونا نسمع منها ما رأت من البركة ما عجز الكلام عن نقله، بل هي أبدعت في نقله وحكت حكايتها كما رواها أصحاب السير، بل أصحاب الحديث رواها أصحاب الحديث وأصحاب السير بطولها واختصارها وبما فيها من الآيات والعبر التي نتعلمها. في البداية أقول لكم كان من عادة العرب أن ترسل أبناءها الرضعاء إلى البادية ويلتمسون لهم المرضعات من أهل البادية، لأن مكة كانت تعد حاضرة يعني مدينة، فكان العرب دائما يرسلون أبناءهم إلى البديع، وهو لسه مولود، وهو لسه مولود، ابن أيام قلائل، ابن أيام قلائل، يذهب به أهله إلى البادية ليسترضع. لما؟ لما؟ هذا أصل، هذا أساس في التربية. أولا البادية رمز الصفاء والنقاء والطهر والعفاف. البادية على اتساعها تجعل الصدر واسعا رحبا، وتجعل الفكرة واسعا رحبا، فيؤدي إلى فتق الذهن، وأيضا يتعلم الولد من البادية طلاقة اللسان، فلا ينشأ أعجما بل ينشأ متكلما لبقا. وهذا سنراه في وصف حليمة التي لم تدخل مدرسة ولا جامعة، لكنها والله تقول كلاما يعجز الفصحاء أن يقولوا مثله. من أين تعلمت هذا الكلام؟ من الطبيعة التي نشأت فيها. فكانت العرب تحرص على إرسال أولادهم إلى البادية حتى يكون أصفى للذهن وأنطق للسان وأوسع للفكر وأرحب للصدر وأصح للبدن، أصح للبدن. أنت ترى الولد ينشأ عصبية، كثير البكاء، لا يهدأ ولا يستريح. لما؟ للضيق الذي من حوله، لا يجد مكان. يكبر الولد ويظل على السرير، ما فيش مكان ينزل منه، وحتى إن نزل إلى مكان اللقاء والأكل والشرب ضيق ممتلئ، يضرب هذا الكرسي، يقع على هذا الحذاء، لا يستطيع أن ينطلق، فينشأ الولد كسلان. كمان الأفق ضيق، أقصى ما يراه مترين ثلاثة أمامه، لا يرى السماء ولا الفضاء، لا يرى الشمس ولا القمر ولا السحاب ولا النجوم، لا يشم رائحة الهواء بل يشم رائحة الدخان، يشم رائحة الضيق. فينشأ ضيق الصدر، ضيق الأفق. ثم مع من يتكلم؟ مع أم أعجمية وأخ أعجمي لا يحسن الكلام ولا يجيده، الأم لا تعرف كيف تتكلم، لهذا ينشأ الولد معوج اللسان، إذا سمع كلمة عربية لا يعرف معناها. أما أهل البادية يتكلمون العربية الفصحى، يجيدون اختيار الألفاظ ويتقنون الكلام، وهذا أصل في التربية. أنا أقول ليه العصبية في البيوت؟ لا الأم طيء الأب، ولا الأب طيء الأم، ولا الأولاد عايزين الأب ولا الأم. علشان كده بتلاقي كثير من الأمهات أول ما يصبح الصباح تفتح الباب وتزق الأولاد إلى الشارع، اطلعوا ريح، خلونا نعرف نرتاح حتى نشم هوا، مش عارفين نشم هوا، بنشم هوا ريحة بولة الأطفال، ريحة دخان أو الطعام، ما فيش هوا، مش عارفين نبص، حتى النظر محدود، مناظر لا تتغير ولا تتبدل. الولد بيصبح الصبح أول ما يقوم يلاقي وجه أمه في وجهه، كل يوم كل يوم يشوف وجه أخوه أو أخاه، كل يوم فيش جديد. حتى الغرفة اللي قاعد فيها ضيقة محدودة، لا يرى شيء، عشان كده تلاقي أفقه ضيق، تلاقي الولد عصبي بكثير البكاء، لا يطيق كلمة لأحد. كذلك الأباء والأمهات، لما ضاقت بيوتنا ضاقت أخلاقنا، ولما ضاقت أخلاقنا كرهنا أنفسنا وكرهنا من حولنا. لهذا كانت العرب تحرص على إرسال الولد إلى البادية. واحدة تقول لي طب منين هنجيب بادية الآن؟ بالعكس، ده احنا دلوقتي اللي معاه فلوس بيبعت يجيب مربية فلبينية لا تحسن العربية ولا تحسن الدين ولا الالتزام ولا تحسن التربية ولا الأدب، كل اللي فيها فرحانين بيها جدا علشان عرفالي شوية اتيكيت، تعلم الولد يأكل بالشمال وتعلم البنت ازاي تلبس قصير وازاي تسرح شعرها وازاي تنحني لما تتكلم، وفرحانين او يا سلام جبنا شغالة فلبينية بتخلي البنت لما تيجي تتكلم تنحني يا سلام، وبتاكل بايدها الشمال وبتاكل بالسكين، الله الله ربناها كده، يبقى انا احسنت تربية الولد. ده لا يعرف كيف يتكلم العربية، لا يعرف كيف يقرأ القرآن، لا يعرف كيف يصل رحمه، لا يعرف كيف يتأدب مع جيرانه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ سعد.
مرحبا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا رب، أعانكم بإذن الله تعالى.
ارفع الصوت شوية.
أيوة بارك الله. بارك الله فيك.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ سعد وجزاك الله خيرا. الله يسعدك يا الله. يعني إن سمحت لي بإشارة صغيرة مما تقوله شيخنا الفاضل حول لكل امرئ من اسمه نصيب عن حليمة، عن حليمة، حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها.
عن حليمة السعدية.
عن حليمة السعدية ممنوعة من الصرف، جزاك الله خيرا وانكم نتعلم. فكلمة أيضا يعني اسم السعدية وكأنها صفة ملازمة، السعد صفة ملازمة لحليمة وهي رزق من الله سبحانه وتعالى وهبه إياها كما رزق الماشية ب يعني برزق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رزقت صفة السعد ومن ثم أصبحت ملازمة لها و يعني تعطيها بإذن من الله سبحانه وتعالى لمن يعني يكونون حولها وأولهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسمحت هذا الله أعلم طبعا هي إشارة فقط يعني. وأيضا في اسم الحارث زوجها الله سبحانه تذكرت قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وأنه نعم الحارث لنعم الحرث ونعم عبد الله الذي أتى يعني مولودا له ونعم اللبن الذي أتى بسببه بإذن الله سبحانه وتعالى وكان يعني مصاحبا للرسول الرضيع محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك لنا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. أحسن الله. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منكم وسعد الإسلام بك من بعد أن سعدت بالإسلام وعرفك طريقك للهدى ووفقك وكنت اسما على مسمى بفضل الله. في علم الله الأزلي اختار الله لها حليمة ولقابلتها من أهل السعد، فكانت حليمة السعدية مرضعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأجرى الله على لسان من سماها هذا الاسم الطيب ليليق بمن سترضعه خير خلق الله على الإطلاق. فهنيئا للحلم وهنيئا للسعد وهنيئا لأمنا حليمة السعدية وهنيئا لكل من كان منها من قريب أو بعيد من الصالحين، لأن ولدها الحبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيها وفي نساء بيت النبوة ورجاله والصحابة أجمعين ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وصلى الله وسلم على قدوتنا وشفيعنا رب اصطفى من بين الخلائق اجتباه فجعله رحمة مهداة، ومن اهتدى بهداه يا سعده وهناه، ومن اقتدى به وشرب من نبعه الصافي قرآنا وسنة بلا زيادة ولا نقصان ظهر ذلك على ذاته وصفاته وكيانه خير ونور وبركة، ومن لم يكن في جوفه قرآن كالبيت الخرب.
بارك الله فيكم. نعم. أقول تعالوا بنا تحكي لنا حليمة كيف أخذت نبينا وكيف اختارها الله من بين نساء الدنيا في زمانها وخصها بأن تنال شرف أن تكون مرضعة النبي. الله الله، ما أسعدها وما أسعدنا بتوفيق الله لنا، ما أسعدها وما أسعدنا برضا الله عنا، ما أسعدها وما أسعدنا بطاعتنا لربنا. يعلم الله لا نسعد إلا بطاعتنا لمولانا ولربنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وسنرى مقادير الله تجري، ولا يدري أحد إلى أين يسير، لكن الموفق السعيد من سعد في بطن أمه، والمخذول الشقي من شقي في بطن أمه. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بتقواه، وأن يجمعنا برسول الله. تعالوا نستمع إلى حليمة لما تحكي لنا قصتها مع نبينا، تقول: خرجت مع نسوة من قومي، هي وزوجها، خرجت مع نسوة من قومي 10 من بني سعد، نقصد مكة نلتمس الرضعاء، وكانت عادة العرب هكذا. وقلت: هذه عادة طيبة في التربية عند العرب أن ترسل ولدها أولا إلى البادية، قلت لمصلحة الولد ثم لمصلحة الأم. أما مصلحة الولد فينشأ صحيح البدن، منطلق اللسان، واسع الصدر، واسع الأفق والفكر، ينشأ طيب النفس، هادئ الطبع. ينشأ الولد في البادية طيبا هنيئا راضيا واسعا صحيحا بدينا. الفائدة الأخرى أن الولد يعتمد على نفسه منذ صغره، ما يبقاش ابن أمه. بنشوف في زمننا لسوء تربيتنا الولد والبنت وصل إلى سن الجامعة، بل الأعجب من هذا، نرى البنت تزوجت ولا تعرف كيف تتعامل لا مع زوجها ولا مع أهله، لا تعرف كيف تصنع طعامها ولا كيف تغسل ثيابه ولا كيف إذا حملت، ما بتبقاش عارفة تعمل إيه، يا ترى تنام على بطنها ولا على جنبها ولا على ظهرها، وإذا نزل عليها قطرة دم صاحت الحقيني يا أمه أدركيني يا أمه، ويوم الولادة وبعد الولادة مش عارفة إزاي تغسل الولد ولا إزاي تبدل للولد ولا إزاي تغسل للولد ولا إزاي تمسح للولد، مش عارفة حاجة خالص، مرتبطة بأمها. أقول في الجامعة الولد وصل إلى سن الجامعة ولا يختار لنفسه الثياب، آه لو سافر بعيدا عن أمه يوم، آه لو سافرت أمه عنه يوما واحدا، يبكي طوال الليل في الجامعة ولا يأكل ولا يشرب. ما لك يا حبيبي؟ يقول مستني ماما، ما بعرفش أكل من غير ماما. يا سلام، شوف التربية العجيبة، حنان زائد أو 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 حنان خطأ في غير موضعه، ندلل أبناءنا ونسيء إليهم من غير أن نشعر ولا ندري. لكن التربية فيها مصلحة للولد، إذا سافر يعتمد على نفسه، ينشأ قوي صلب، يتحمل الغربة، يتحمل الأذى، يتحمل المتاعب، يتحمل المشاق، يتحمل بعد ذلك الجهاد، يتحمل المسؤولية، وهذا الذي تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مصلحة الأم، مصلحة الأم في أن تعتني بزوجها، لأن أول ما الأم بتخلف وتنجب الولد نسيت كل من حولها، لا ولا أهل ولا جيران، لا شغل لها إلا الولد، حتى زوجها ضيعت، حتى سائر أبنائها ضيعتهم وانشغلت بمولودها. فهذه أظن فيها ملمح مهم للمرأة، أنها لا تنسى زوجها. كثير من الآباء يغار من ابنه، لأنه كل ما يقول لها عملتي لي الأكل تقول له أنا مع الولد، طيب غسلت لي الثياب أنا مع الولد. طيب تعالي نقعد نتكلم مع بعض تقول له أنا فاضية لك أنا مع الولد. طيب نتناقش في مسألة أنا فاضي. شغلت ضيعت زوجها وضيعت ربما دينها. فهي فيها مصلحة للأم أولا أن تهتم بنفسها وأن تهتم بزوجها وببيتها، ثانيا أيضا تتعود على البعد عن ولدها حتى لا تكون تابعة للولد، لأن بعض الأمهات عندها استعداد تكفر بالله ولا يؤذى ولدها. عشان كده بنلاقي أمهات تتعجبون، أم ابنها تخرج من الجامعة، مش أي جامعة، لا تخرج من كلية الطب وصار طبيبا، تقول أنا ما برضاش أنزل ابني يصلي الفجر. ابنها اللي وصل إلى 24-25 سنة وتخرج من الجامعة ومن كلية الطب بتخاف عليه ينزل يصلي الفجر عشان الدنيا بتبقى ظلمة، بتبقى الدنيا لسه ظلمة وبتخاف على ابنها يصلي الفجر. أنا كده آثمة؟ إيه العجب ده؟ ما هذه التربية العجيبة؟ شوف بقى ليه، لأنها ما تعودت أن تفارق ولدها. أعرف أمهات لغاية الجامعة تروح مع ابنها أو بنتها الامتحان وتجلس تنتظر عند باب اللجنة حتى يخرج، لأنه ما يعرفش يروح لوحده ولا يرجع لوحده. ما هذا الكلام؟ أقول أصول في التربية نتعلمها من دروسنا هذه، وأسأل الله أن يشرح صدورنا. صحيح الحب مطلوب، الخوف مطلوب، العطف مطلوب، الحنان مطلوب، كل هذا مطلوب لكن بحدود. الحرص مطلوب لكن بحدود، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد مجبنة مبخلة. الولد مجبنة يجعل الأب جبان، يجعل الأم جبانة خوافة، ومبخلة يجعل الأب والأم بخيل لا ينفق. إذا قلت له تصدق يقول تبو الأولاد، إذا قلت له أنفق في سبيل يقول والأولاد. يبقى مبخلة مجبنة. اسمع إلى هذه الأصول في التربية. وأرجع معكم إلى كلام حليمة تقول خرجت في نسوة من بني سعد 10 على أتان لي هزيلة مسنة. الأتان أنثى الحمار، على أتان لي قمراء يعني بيضاء ناصعة البياض. إيه الألفاظ الجميلة دي يا حليمة؟ هذه الألفاظ والكلمات الجميلة التي تمتع السامع لها. تقول خرجت على أتان لي قمراء هزيلة. أتان أنثى الحمار، ما قالتش حمارة، قالت أتان قمراء بيضاء نقية، حمارة بيضاء، هزيلة ضعيفة، ومعنا شارف لنا. شارف يعني ناقة، أنثى الجمل، شارف لنا، ووالله ما تبض بقطرة لبن. إيه ده؟ ما هذا يا حليمة؟ تعال تعال يا خريج الجامعة، تعالي يا كاتبة، يا صحفية كبيرة، اسمعي إلى حليمة التي نشأت وتربت في البادية ماذا تقول وكيف تقول. خرجت مع نسوة لي من بني سعد 10 على أتان لي قمراء بيضاء، ومعنا شارف لنا أنثى الجمل ناقة، ووالله ما تبض بقطرة لبن يعني ليس فيها قطرة لبن واحدة، وكانت سنة شهباء، شهباء جدباء ليس فيها مطر ولا زرع ولا ماء، كانت سنة جافة، سنة شهباء جدباء قحط جدب. تقول إلى مكة نلتمس الرضعاء. خرجت على الأتام ومعاهم شارف ومعاها ابنها عبد الله، لازم تكون لسه والدة عشان يبقى فيها لبن عشان ترضع، ومعي صبينا، ووالله ما ننام الليل كله من بكاء صبينا، فلا اللبن في ثدي يكفيه ولا الشاة فيها لبن يرويه. لنا في ثدي في لبن ولا قصدي الشارف ولا الناقة فيها لبن علشان نحلبه ونسقيه، لهذا كان الولد ما ينام الليل ولا يجعلنا ننام طوال الليل يبكي ونحن لا ننام. حتى وصلنا إلى مكة فما منا من امرأة إلا وعرض عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتأبى. كل واحدة العشرة من النسوة أو تسعة وهي العشرة العاشرة ما عرض علينا النبي فقبلته امرأة منا. لماذا؟ لأنه يتيم. طب ليه ما تاخذيهش يا أمين يا حليمة؟ قالت لأننا نلتمس من أبيه الخير، فإذا علمنا أنه يتيم قلنا وما تصنع معنا أمه. هتعمل إيه أمه؟ ده يتيم يعني بيطلب حسنات، يعني عايز فلوس، يعني عايز مساعدة، لكننا كنا نلتمس الخير من أبيه. فما منا من امرأة إلا وعرض عليها النبي فإذا علمت أنه يتيم إلا رفضته. قالت فما من النسوة امرأة إلا وأخذت رضيعا غيري، كل واحدة لقت لها ولد رضيع إلا أنا ما لقيتش. الكلام من عندي في ظني والله تعالى أعلم أن أتانها ضعيفة، لأنها كانت في آخر الركب مشي ضعيفة، مش عارفة تمشي مع الركب، ووصل نساؤها أو نساء قومها إلى مكة ومروا على البيوت، مين عنده رضيع مين عنده رضيع، فأخذوا الأولاد اللي موجودين ولم يبقى إلا محمد اليتيم. لمين؟ لحليمة. ليه؟ لأنها وصلت متأخرة. انظر إلى تقدير الله، والكلام من عندي، كأن الله يقدر لها هذا تقديرا لا لشيء إلا لخيرها ولسعدها. يا سلام يا سلام، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يا سلام، سبحان الله وتعالى عما يشركون، يخلق